ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في نشرتنا الاخباريه للظهيره اليوم الاربعاء الموافق 30 اغسطس عام 2023. ولكن قبل النشره اليكم اهم العناوين. البرهان يؤكد خلال زيارته الى مصر التزامه بانهاء الحرب، والحركه الشعبيه تشن هجوما جديدا على كادوغلي. إدانة واسعة لمجزرة كوبري طيبة في نيالة التي راح ضحيتها أكثر من 30 شخصا، وارتفاع عدد النازحين واللاجئين إلى أكثر من 4,800,000 شخص. استمرار إضراب أطباء بورسودان ورفع إضراب أطباء الأبيض والحرية والتغيير تبدأ جولة إلى قطر والكويت وجنوب أفريقيا. مبادرة جديدة برئاسة فعالة لوقف الحرب في السودان ومصر للطيران تبدأ رحلات يومية إلى بورسودان. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل جندي من الجيش صباح الثلاثاء في قصف مدفعي شنته قوات الحركة الشعبية قيادة الحلو على مقر الجيش في السرف بالقرب من كادوغلي. وكشفت مصادر راديو دبنجا إن قوات الحركة الشعبية قيادة الحلو هاجمت صباح الثلاثاء ارتكازات للقوات المسلحة حول مدينة كادوغلي. وقالت المصادر إن الجيش صد هجوما على منطقة بلينيا جنوب غرب مدينة كادوغلي وآخر على منطقة كحليات غربها، مشيرة إلى سماع أصوات دانات ومدافع في تلك الاتجاهات. كشفت منصفة تتبع النزوه التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن ارتفاع عدد النازحين في السودان إلى 3,802,000 شخص تم استقبالهم في حوالي 3,500 مركز وفي جميع الولايات. وسجلت ولاية نهر النيل أعلى نسبة استقبال للنازحين حيث بلغت 13.47%، تليها شرق دارفور 10.39% والشمالية 9.58%. ونزح المواطنون من 8 ولايات غالبيتهم من ولاية الخرطوم حيث بلغ العدد نحو 2,067,000 شخص بنسبة 73%. وأكدت المصفة عبور نحو 1,073,000 شخص إلى دول الجوار معظمهم إلى تشاد ومصر وجنوب السودان. اتهم تجمع أحياء مبدى السبيل في أمدرمان الدعم السري بقتل طفل وإصابة جدته بطلقة ناري عصر الثلاثاء في الحارة 9 ابن الوليد بأمبدى السبيل. من جهة أخرى كشف تجمع ابن حي العمدة بأمدرمان عن اقتحام للدعم السري لجميع منازل الحي ونهبها ومقتل 2 من أفراد الدعم السري برصاص الجيش يوم الثلاثاء. أعلنت مصر للطيران تسيير رحلات جوية مباشرة يوميا من القاهرة إلى بورسودان ابتداء من الأول من سبتمبر، وفي الأثناء تستأنف بدر للطيران رحلاتها إلى القاهرة ابتداء من مطلع سبتمبر بعد توقف دام نحو 5 أشهر. من جهة أخرى تدشن الشرطة اليوم استئناف استخراج الجوازات بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر. بدأ وفد من قوى الحرية والتغيير جولة خارجية إلى كل من قطر والكويت وجنوب أفريقيا والترتيب لجولات دولية أخرى لاستكمال جهود وقف الحرب. من جهة أخرى كشف وزير الخارجية عن اتفاق بين البرهان والسيسي على تسريع العمل في المعابر وإنهاء تكدس البضائع، وبحث الجانبان الوجود السوداني الكبير بمصر ودعم وتنشيط الحركة التجارية بين البلدين وتوفيق أوضاع المدارس السودانية في مصر.
أدانت قطاعات واسعة مجزرة كوبري طيبة في نيال الأسبوع الماضي التي راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى جراء القصف. وقال مواطنون من نيالة لراديو دبنجا إن القصف أدى لمقتل أكثر من 30 شخصا من 6 أسر بعضها احتمت بالجسر الذي يربط بين حي طيبة والسكة حديد. وأشار المحامي الصادق لحسن إلى مقتل 2 من أقاربه جراء سقوط غزيفة بمنزلهم يوم الاثنين، ومقتل 6 آخرين جراء سقوط غزيفة في صيوان عداء وإصابة آخرين. أدان البروفيسور صديق تاور مجزرة كوبري طيبة في مدينة نيالة التي أدت لمقتل 30 شخصاً من بينهم أسر بأكملها. وصف تاور في مقابلة مع راديو دبنجا ما يجري بالقتال الفوضوي والاستهتار بحياة المواطنين وأضاف في هذا الخصوص:
اقتتال العبسي العشوائي بين طرفي الحرب في مدينة نيالا أودى بحياة ما لا يقل عن 40 شخص، قضاء أسر بكاملها جراء هذا الاقتتال الفوضوي. تم كأنما من حقهما أن يستهينوا ويبيدوا هذه الأرواح بدم بارد، وكأنما هم غرباء عن هذا الشعب وينتقمان منه.
من جانبها كشفت نور الصادق القيادية في الحزب الشيوعي أن مقتل 50 شخصا في نيالا في يوم واحد جراء تبادل الجيش والدعم السريع القصف المدفعي. واستهجنت نور الصادق في مقابلة مع راديو دبنجا وصول قوات الحركات المسلحة إلى نيالا يوم الاثنين بعد نزوح المدينة بكاملها ومقتل المواطنين ونهب ممتلكاتهم. اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بارتكاب مجزرة بحق المدنيين في نيالا راح ضحيتها 42 شخصا وإصابة العشرات. وقالت في بيان إن الجيش قصف عشوائيا أحياء شرق مدينة نيالا طيبة السكة حديد بالمدفعية الثقيلة، وأوضحت إن القصف العشوائي المستمر منذ أيام قضى على أسر بكاملها، مما دفع معظم سكان الأحياء الشرقية من مدينة نيالا إلى الفرار من منازلهم. أعرب الدكتور الوليد ماديبو الخبير في الحوكمة عن حزنه للقتال الدائر في نيالا، وأذى في مقابلة مع راديو دبنجا عدم قدرة القيادة المجتمعية على احتواء الأمر لأن الإنقاذ حاول تدجين الإدارة الأهلية، وحول إمكانية القوى المشتركة للحركات المسلحة وقف الحرب في نيالا. قال الدكتور وليد ماديبو إن الفرصة ضعيفة نظرا لتفوق الجيش والدعم السريع عسكريا، مؤكدا في الوقت نفسه إن بإمكانهم لعب دور اجتماعي. وأضاف في هذا الخصوص:
من موقع إنه ما في يعني ما في مجموعة ممكن تحقق النصر عسكري، يعني هذه المعركة لا يمكن أن تحسم عسكريا، لكن يظل الجيش السوداني هو الركن الركين الذي يعني يلزم انه يعني ياخذ بزمام المبادره.
وصل رئيس مجلس السياده الفريق عبد الفتاح البرهان صباح الثلاثاء الى مصر يرافقه وزير الخارجيه ومدير المخابرات ومدير الصناعات الدفاعيه، والتقى بالرئيس المصري وقال البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السياده السابق والقيادي في حزب البعث الاشتراكي ان زياره البرهان الى مصر ودول اخرى تاتي في اطار مساعيه لتثبيت نفسه كرئيس لسلطة الأمر الواقع. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى تناقض تصريحات البرهان في بور سودان يوم الاثنين مع خطاباته السابقة بعد اندلاع الحرب، خاصة فيما يتعلق بدعم التفاوض وإنهاء الحرب، وعدا ذلك لتناقض في شخصيته ورغبته في البقاء على سدة السلطة. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه الجولات تأتي في محاولة يؤمن لنفسه قبول كسلطة أمر واقع في ظل واقع الحرب، ولكن لا هو يمتلك الشرعية ولا نائبه المتمرد عليه، والسلطة الانقلابية بكاملها لا تمتلك أي مشروعية، وبالتالي لإنهاء هذا الوضع لا بد من وقف الحرب أولا واحتواء آثار هذه الحرب وتضميد جراحاتها. و
قالت نور الصادق القيادية في الحزب الشيوعي إن تصريحات البرهان في بور سودان بشأن عدم الحوار مع الدعم السريع مخيب للآمال، مبينة إن السودانيين كانوا ينتظرون خطاب يسهم في وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين. وأوضحت نور في مقابلة مع راديو دبنجا إن الفلول يمارسون ضغوطا على البرهان لاستمرار حرب، وأكدت إنها حرب لا منتصر فيها وستؤدي لتفكيك البلاد. وأضافت في هذا الخصوص:
أولا البرهان ده كان يعني محبوس له فترة طويلة جدا جدا وتمكن من الخروج، وكل الناس كل السودانيين اللي عن بكرة أبيهم كانوا منتظرين من خروجه ده، يقول لهم إنه الناس حتتفاوض أو الحرب حتجيف وكده وكده. فجد كان خطابه الساقعة الوقعة على رؤوس الناس كلها على رؤوس السودانيين، يا إما هو ما حاسي بالحاصل للسودانيين ده شنو، وما حاسي إنه هو بيضيع البلد، بلد ضاعت من بين يدينا، وما حاس انه هو انتهى من البلد.
من جانبه وصف الدكتور الوليد ماديبو المتخصص في مجال الحوكمه تصريحات البرهان برفض التفاوض مع الدعم السريع بانها تكتيكيه، واكد في مقابله مع راديو دبنجا ان البرهان خرج ضمن تسويه اقليميه دوليه من جهات لا يستطيع طرفي الحرب مخالفتها. اكد رئيس مجلس السياده عبد الفتاح البرهان التزام القوات المسلحه بالسعي لانهاء الحرب وإقامة فترة انتقالية حقيقية فيما تواصل القصف في مناطق متفرقة بولاية الخرطوم، من بينها قصف المنطقة الصناعية بأم درمان. وقال البرهان في كلمة له بمصر عقب لقائه السيسي: نسعى لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية المسار الانتقالي، وأكد أن القوات المسلحة ليس لديها أي نزعة للاستمرار بالحكم. أعلنت الهيئة النقابية لأطباء ولاية شمال كردفان رفع إضراب الأطباء كاملا بكل أقسام مستشفى الأبيض لمدة شهر حتى 30 سبتمبر إبداء لحسن النوايا ومراعاة لمعاناة المرضى. وأعلنت الهيئة في بيان رفضها واستنكارها قرار مدير عام وزارة الصحة بالولاية، والذي أعلن فيه إلقاء تعاقدات الأطباء العموميين. أدى استمرار إضراب الكوادر الطبية في مستشفى برسودان التعليمي لنحو شهر إلى شلل تام في المستشفى وتدهور للوضع الصحي في المدينة في ظل انتشار الأمراض وتكدس المدينة. وقال الناشط المجتمعي الأمين حامد لراديو دبنجا إن المواطنين يضطرون للذهاب إلى مستشفى عثمان دقنة الذي وصفه بالتجاري. طرح رئيس الوزراء الأسبق الدكتور الجزولي ضفع الله وعدد من الأكاديميين من بينهم الدكتور وليد ماديبو خارطة الطريق لإنهاء الحرب وتشكيل حكومة طوارئ وتكليف الجيش بدمج قوات الدعم السريع. وقال الدكتور الوليد ماديبو الخبير في مجال الحوكمة لراديو دبنجا إن أهمية المبادرة تنبع من مشاركة شخصيات ذات وزن في المجتمع السوداني، وأكد إن خارطة الطريق تنطلق من عدم إمكانية الحسم العسكري. وقال إن الوضع في البلاد يستدعي تشكيل حكومة طوارئ للنظر في قضايا الاقتصاد والصحة والتعليم. قال الدكتور إبراهيم مخير عضو المكتب الاستشاري لقائد الدعم السريع إن رؤية الدعم السريع للحل الشامل وتأسيس الدولة تأتي في إطار معالجة أزمة السودان التي بدأت منذ الاستقلال في 56، مشيرا إلى طرح النظام الفيدرالي والديمقراطي وتأسيس جيش جديد. وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا إن من حقهم كمواطنين سودانيين طرح رؤية حول ما يجري، ويعتبرها فرصة تاريخية لجميع السودانيين لطرح رؤاهم. وأضاف في هذا الخصوص:
الرؤية دي جاءت من لأنه نحن بنفتكر أنه أزمة السودان الحالية دي ابتدت من الاستقلال من سنة 56، يعني من سنة 56 مظاهر كانت في أزمة مستمرة. مظاهر الأزمة دي يعني انهيار اقتصادي، تشوفوا أنت في أن الناس بائسة تعبانة فقيرة.
أكد البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق إن طرح الدعم السريع لرؤية سياسية سيؤدي للمزيد من تعقيد المشهد في البلاد، محذرا من نموذج حزب الله السوداني على غرار حزب الله اللبناني. وقال تاور لراديو دبنجا إن الرؤية المطروحة محاولة لإعطاء محتوى سياسي للحرب، وإن خطورة الأمر تتمثل في تحويل مطالب الدعم السريع من بقائه كقوة نظامية إلى تأسيس قوة سياسية مسلحة. وأضاف في هذا الخصوص:
ينبغي للذين يعبرون عن الدعم السريع وقيادة الدعم السريع بشكل خاص أن تستدرك إنها قوة مسلحة موجودة بقانون قانون القوات النظامية، بالتالي ليس من جندتها أن تكون لها رؤية سياسية خاصة بها متعلقة بمستقبل البلد، وإلا فإننا سنحتاج إلى أن يكون لدينا حزب الله السوداني على نموذج حزب الله اللبناني.
قالت نور الصادق القيادية في الحزب الشيوعي إن حميدتي والدعم السريع غير مؤهلين لطرح رؤية للحل الشامل، وصفت المبادرة بغير المقبولة. وأوضحت في حديث لراديو دبنجا إن حميدتي أحد طرفي الحرب، وإن قواته ارتكبت 80% من الانتحاكات، مبينة إن قواته تفتقر إلى المشروعية ودعته لوقف الحرب فورا. وأضافت في هذا الخصوص:
حقت مبادرة حميدتي ما عنده، أنا ما عارفة ما عنده الرأي اللي يقدم به مبادرة شو ما أنت بتقدمها، أنت في يدك السلاح وأنت محارب والجيش حقك، والانتهاكات اللي بتحصل دي 80% حقتك وناسك والجايين فازعينك من برا، والشعب السوداني ده يعني تعب شديد، أنت أوقف الحرب.
زادت قوات الدعم السريع ارتكازات جباياتها على شاهنات البضائع من الفولة إلى الأبيض بشمال كردفان بعد أحداث الفولة، وتمتد الارتكازات على طول الطريق من الأبيض مرورا بالدبيبات وحتى الفولة. وقال شهود عيان إن جماعات أهلية أخرى فرضت مبالغ باهظة على شاهنات تفوق قيمة البضائع على الطريق القومي من الأبيض للنهود مرورا بالخوي. الخبر الأخير في النشرة: ارتفع عدد النازحين إلى ولاية غرب كردفان إلى نحو 61,000 يشكلون 108,044 أسرة توزعوا على مدن ومحليات الولاية المختلفة. وقال الناشط صلاح محمدي لراديو دبنجا: هذه الأسر فرت من مناطق الحرب، معظمهم من الخرطوم وشمال كردفان وجنوبها وبعضهم من ولايات دارفور، وأوضح إنهم يعيشون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة والسوء، منها انتشار مجموعات النحب المسلح والغلاء الطاحن وعدم توفر الخدمات الصحية.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أسار خروج البرهان من القيادة العامة وإعلانه للحل العسكري والرؤية التي قدمتها قوات الدعم السريع للحل السياسي الكثير من الجدل في مطلع هذا الأسبوع. في حلقتنا اليوم بنستضيف الدكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادة السابق القيادي بحزب البعث العربي، للتعليق على ذلك. وفي البداية سألناه عن تعليقه حول خروج السيد البرهان رئيس مجلس السيادة من القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة وإعلانه على مواصلة الحل العسكري، فكانت إجابته:
الخروج الدرامي لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال الأيام الفائتة، رغم يعني تغيبه لأكثر من 4 أشهر في وضع لم يكن يستطيع من خلاله الحركة الطبيعية كقائد ميداني لقوات تواجه معارك كبيرة داخل العاصمة، هذا الخروج بصورته الدرامية والمحطات التي توقف عندها والزيارات التي قام بها خلال هذه الفترة إلى أن وصل إلى بورسودان مرورا بمدينة عدبرة، من الطبيعي أن تثير تساؤلات واستفهامات، ولذلك حظي هذا الأمر بتكهنات وتحليلات وتخمينات بعضها ذهب إلى أنه خرج ضمن صفقة مع الطرف الآخر الدعم السريع بهدف إنهاء الحرب عبر التفاوض في منبر جدة، والبعض الآخر ذهب إلى أنه خرج بعملية فنية تخطى بها الطوق المضروب عليه من الحصار، وبعض ثالث ذهب إلى أنه هرب من موقعه وترك لخلفه الآخرين وزملائه في وضع الحصار الذي ظل مفروضا طيلة الفترات الفاتت. ولكن أيا كان التحليلات أو النتائج، ما يفسر هذا الظهور المفاجئ وانعكاساته هو التصريحات عبد الفتاح البرهان نفسه، تصريحات متناقضة. في بداية التصريحات كانت تصريحات باتجاه دعم موقف التفاوض، ولا بد أن تنتهي الحرب بالتفاوض والحوار وإلى آخره، ما يفيد بأنه اتخذ القرار أو داعم للخط الذي يسير باتجاه وقف الحرب، وهو الأمر الذي يؤمل فيه جميع السودانيين جراء هذه الحرب المدمرة للبلد عموما. ولكن لم تصمت هذه التصريحات طويلا بعد أن نفاها بتصريحاته في بور السودان، وإنهم على استعداد للاستمرار في الحرب حتى آخر جندي، وبالتالي ليست هناك تفاوض وليس هناك حوار. وهذا تناقض يعني على غرابته، ولكن هو يعكس حقيقة شخصية عبد الفتاح البرهان نفسه الذي لا يمكن أن يؤتمن على موقف أو يؤتمن على رأي واحد وواضح، وكل ما يهمه أن يحافظ هو على نفسه ضمن أي معادلة سياسية في البلد، حتى ولو كان ذلك على أشلاء هذه البلد وعلى جماجم الشعب، كما أثبتت النتائج العملية بعد انقلاب 25 أكتوبر الذي قطع به الطريق أمام التحول المدني والانتقال الديمقراطي في الفترة الانتقالية. وكل ذلك كان بسبب أنه يريد أن يبقي على نفسه على رأس السلطة فقط، بغض النظر عن مصلحة البلد أو دمار البلد وضياع فرص عزيزة على الشعب السوداني انتزعها بعد تضحيات طويلة وكبيرة مع ديكتاتورية الإنقاذ الإسلاموية. ولذلك هذه التصريحات تكشف أنه لم يتغير شيء، أنه هو على الأرض المعادلة هي نفس المعادلة، الطرفين لا يستطيع أي طرف أن يهزم الآخر عسكريا، وهذا المنحى نفسه ثبت عمليا بعد دخول الحرب في الشهر الخامس أنه هذا المنحى وهذه السكة لن يحصد منها أي طرف إلا الدمار والإنهاك، ولن يحصد منها الشعب السوداني إلا الخراب والخسارة، وبالتالي لا بد من طي هذه الصفحة بالآليات والوسائل التي تقلل الخسائر على الشعب السوداني وعلى السودان وعلى جميع المكونات السودانية، إذا كان هؤلاء فعلا حريصين على الأطراف. أما فيما يتعلق بالجولات الخارجية والتي ابتدأت بمصر، ثم حسب ما هو مسرب ستمر عبر المملكة العربية السعودية ثم بعض البلدان الأخرى، ربما الإمارات أو جنوب السودان أو يوغندا حسب ما هو مسرب، فهذه الجولات ربما يعني محاولة تثبيت عبد الفتاح البرهان لنفسه كرئيس لسلطة الأمر الواقع، لأنه المعروف أن السودان منذ 25 أكتوبر ليست به سلطة شرعية معترف بها، وبعد الحرب اللي هي صراع داخل معسكر سلطة الانقلاب فقد السودان الآن أي سلطة رسمية يعتد بها. فهذه الجولات تأتي في محاولة أن يؤمن لنفسه قبول كسلطة أمر واقع في ظل واقع الحرب، ولكن لا هو يمتلك الشرعية ولا نائبه المتمرد عليه يمتلك هذه الشرعية، والسلطة الانقلابية بكاملها لا تمتلك أي مشروعية، وبالتالي لإنهاء هذا الوضع لا بد من وقف الحرب أولا واحتواء آثار هذه الحرب وتضميد جراحاتها، والعمل على عودة الحياة إلى حدها الأدنى من الوضع الطبيعي الذي يمكن المواطنين من الرجوع إلى منازلهم المدمرة والمهدمة. وهذا لن يتأتى إلا عبر سلطة مدنية ببرنامج وطني واضح يستهدف إزالة آثار الحرب وتوطين وضع آمن للمواطنين ولملمة الجراحات الحرب. وهذا مشروع لن يقوم به من أشعل الحرب، وإنما يقوم به الجبهة الواسعة التي ترفض الحرب وتدعو إلى وقف الحرب وعودة الحياة إلى طبيعتها.
كذلك مستمعينا الكرام، سألنا الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي حول تعليقه على الرؤية السياسية التي قدمتها قوات الدعم السريع لحل الأزمة السودانية، فكان رده:
طبعا قدم الدعم السريع رؤية سياسية للأزمة السودانية وأزمة الحرب ووقف الحرب وتصوراته لمرحلة ما بعد الحرب، وهذه الرؤية هي امتداد ل يعني حراك وخطاب سياسي يعني منذ أكثر من شهرين بدأ يظهر عبر الممثلين والإعلاميين اللي بيعبروا عن جماعة الدعم السريع. وسبق ذلك تكوين لجنة سياسية للاتصال بالقوة السياسية من الدعم السريع، وكذلك خطاب يعبر عنه بأشكال مختلفة ولكنه يتمحور حول دولة 56 والخطاب الهامش والمركز وغير ذلك، وهو مظالم الأطراف ومظالم الاجتماعية والمظالم السياسية وغير ذلك. وهو محاولة من الدعم السريع أن يجترح لنفسه برنامج سياسي. أخيرا بعد هذه الأسابيع العديدة خرجت رؤية الدعم السريع السياسية، وهذا منحى سوف يعقد المشهد أكثر مما أنه يساهم في يعني اختصار الطريق للخروج بحل للأزمة السياسية القائمة. الأزمة الحالية أزمة حصلت داخل معسكر السلطة الانقلابية التي كان جزء منها الدعم السريع نفسه، وظل الدعم السريع طيلة فترة ما قبل الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر على السلطة المدنية الانتقالية، ظل الدعم السريع مصطف بشكل قريب جدا من المكون العسكري الذي كان يعمل على عرقلة الانتقال المدني الديمقراطي. وهذا واضح من المواقف قيادته ابتداء من قائد الدعم السريع والآخرين. وبالتالي هذه الرؤية السياسية هي محاولة لأن يعطي محتوى سياسي لهذه الحرب، ولكن في هذه الحالة خطورة هذا الأمر إنه الدعم السريع سوف يتحول من مطلب أن يظل هو قوة نظامية ضمن الأجهزة الأمنية للدولة الموروثة من النظام البائد، ومحتاجة إلى ترتيبات معينة لاحتوائها ضمن عملية الإصلاح الأمني الشامل لكل المؤسسة النظامية في الدولة، يتحول الآن إلى قوة سياسية مسلحة. وفي هذا فالدعم السريع لن يختلف عن مجموعة الحركات المسلحة السابقة بالنسبة له، والتي كان يحاربها من معسكر النظام البائد في دارفور أو في جنوب كردفان على سبيل المثال. وهذا يدخل يعني الدعم السريع وقيادة الدعم السريع في تناقض مع نفسها، لأنها ستتحول إلى حزب سياسي مسلح، بينما المطلب وشعار المرحلة وأهداف الثورة السودانية هي التحول سياسي مدني يؤمن لديمقراطية مستدامة. وبالتالي هذه لا تعبر عنها القوة المسلحة. بالتجربة هذه القوة المسلحة لا تؤمن بالوسائل السلمية ولا بالمدنية ولا تؤمن بالديمقراطية وإلى آخره. فهذه الرؤية تضع الدعم السريع أمام خيارين: إما أن يتحول إلى حزب سياسي ويضع السلاح، أو أن يعني يتمسك بكون قوة نظامية ويتنازل عن أي توجهات سياسية. التوجهات السياسية مكانها المؤتمر القومي الدستوري الذي يجمع المكونات السياسية السودانية، وليس ضمنها المنظومات المسلحة العسكرية. ولذلك هذه الرؤية بغض النظر عن محتواها ومن يتفق معها أو يختلف معها كاملا أو جزئيا مهما كانت وبغض النظر عن مضمونها، ولكن ينبغي للذين يعبرون عن الدعم السريع وقيادة الدعم السريع بشكل خاص أن تستدرك إنها قوة مسلحة موجودة بقانون يعني بقانون القوات النظامية، وبالتالي ليس من أجندتها أن تكون لها رؤية سياسية خاصة بها متعلقة بمستقبل البلد. وإلا فإننا سنحتاج إلى أن يكون لدينا حزب الله السوداني على نموذج حزب الله اللبناني، وإذا تم التأمين على هذه الصيغة فيكون أمام القوة السياسية المدنية أن تتحول هي إلى قوة عسكرية لكي تحمي رؤاها. وإلا فالوضع الطبيعي أن تتخلى كل القوة المسلحة عن سكة السلاح، وأن يحتكر السلاح للقوات النظامية الرسمية المعتمدة لدى الدولة. وبالتالي أنا في تقديري أن هذه الرؤية لا قيمة لها مهما يعني بدأ تزيينها أو يعني الترويج لها. وفي البداية كانت يعني الأسباب التي أوصلت إلى الحرب إنه قائد الدعم السريع أو قيادة الدعم السريع كانت تصير على أنها لا مانع لديها من الاندماج في القوات المسلحة، ولكن بعد إجراء عمليات الإصلاح بتنقية هذه القوات من فلول النظام البائد من الإسلاميين الموجودين داخل الجيش، بحيث أنه تكون هذه القوات تحت مظلة مؤسسة مهنية غير سياسية. إلى هذا الحد يكون مفهوم هذا المنطق. أما أن يكون لديها رؤية سياسية وبعد شعور قيادتها بأنها يعني في ميزان قوة يجعلها تفرض بعض الشروط، فهذا لن يساعد على الحل. عليها أن تحتكر لنفسها الموقف كقوة مسلحة تخضع لشروط القوات المسلحة ضمن الدولة وفق المعالجات التي يتفق عليها الجميع، وأن لا تقحم نفسها بأن تتحول إلى كتلة سياسية مسلحة في الوقت الذي يبحث فيه السودانيين ويناضلون من أجل أن تكون الممارسة السياسية ممارسة مدنية سلمية، ليس من بين أدواتها حمل أي بندقية في أي مسرح من المسارح.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، والتي قدمنا فيها تعليق من الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي على خروج السيد عبد الفتاح البرهان من القيادة العامة وإعلانه على مواصلة الحل العسكري، وعلى الرؤية التي قدمتها قوات الدعم السريع لحل الأزمة بالسودان. أنا بشكر الدكتور صديق تاور، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
حسيت الحاكة الماضية تاريخك ما بتتجدد، عهد فساد واستبداد الله لا عاد، عهد فساد واستبداد الله لا عاد. تعادك يا بلادي حياتي، تعادك يا بلادي حياتي، بإخلاص للحرية أحارب من أجلك ذاتي، أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية، أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية. تصبح دار، تصبح دار، تصبح دار، إنعم فيك شعبي الأسمر يا بلادي، يا بلادي شعبك أقوى وأكبر، 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 شعبك أقوى وأكبر مما كان العدو.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وحلقتنا اليوم حول أوضاع اللاجئين السودانيين بدولة تشاد الذين فروا من ولاية غرب دارفور بسبب الحرب. سنلتقي فيها بكل من الأستاذ عبد الرحمن بابكر من منطقة جرينة التي يتواجد فيها عدد كبير من السودانيين الذين فروا من منطقة سربة بولاية غرب دارفور، والأستاذ جمال عبد الله خميس من منطقة أدره عشان يعكس لنا أوضاع السودانيين بمنطقة أدري. ونبدأ بالأستاذ جمال عبد الله خميس. أهلا ومرحبا بك أستاذ جمال، وفي البداية كيف هي أوضاع السودانيين اللاجئين في منطقة أدري بشرق تشات؟
الوضع بالنسبة للاجئين هو كان ما قبل يوم 14، لكن من يوم 14 و15 من شهر 6 ازدادت الأعداد، وبعد ذلك من يوم 14/6 لحد الليلة يهو في توافد بتاع الناس يعني من وقت لآخر، فهي أعداد غلت، لكن برضو في استمرار بتاع يعني إقبال أدري بأعداد مقدرة. الناس يهو جو قاعدين في أدري، وبعد ذلك منظمات خططت لعدد من معسكرات أولها معسكر أبو سنجي ومعسكر أركم. أركم ده فيها اللاجئين الوجائين من منطقة مستري وكونغا حرازة والقرى المجاورة لها. إضافة لأنه أبو تنجي فيها أعداد كبيرة من الناس الجايين من مدينة جنينة، وفي معسكر آخر وهدي من أكبر المعسكرات تم تخطيطها هو معسكر بتاعت مكة. إضافة لمعسكر زابود ده فيها اللاجئين الجايين من مناطق الجنوبية الغربية لمدينة جنينة أو لولاية غرب دارفور، وتحديدا مناطق مانغو بورتا وسوستا وأمدرين وبيدا، فضلا عن منطقة أرارا. ياهوهم كلهم اللاجئين أجوا من المناطق دي ياهو استقبلهم في معسكر بتاع زابود. في أعداد ثانية جاءت كويس في فترات يعني متأخرة جدا، وهم الناس الجائين تحديدا من مرني وكريندج. ياهو في أعداد كبيرة منها جاءت، لكن في أعداد ثانية ما زال جزء منها عندنا أخبارهم في أردمتة بالجنينة، وجزء الآخر ياهو ما زالوا موجودين في
عدد اللاجئين الموجودين نعم. في أدر الآن وأحوالهم شنو؟
طيب عدد اللاجئين الآن موجودين في أدرى يعني الرقم بالدكت ما ثابت، في تزايد ونقصان. يعني الليلة في دخول جديد من اللاجئين لمنطقة أدرى، في نفس الزمن في اللحظة اللي أنا قاعد أتكلم معك في عربات بتاعة UNHCR قاعد ترفع في الناس عشان تودي في معسكر بتاعة ميكي. يعني ما في رقم ثابت لأنه في تزايد، لكن تقدر بآلاف. يعني
كيف هي الأوضاع بالنسبة لي المتواجدين الآن بأدري فيما يخص الغذاء؟
طيب جميل. الأوضاع اللاجئين سيء جدا رغم مجهودات تقوم بها المنظمات وبعض الجهات الغيرية، لكن فيما يختص الغذاء يعني الوضع سيء شديد، لأنه هسي عندنا يمكن يعني أكثر من شهر الناس ما صرفوا لهم كويس. في البداية كان في صرف لأبس وزيت وإيش ثلاثة حاجات دي كانت صرفوا لهم، لكن حسي حاليا الناس الجاد في الفترة الأخيرة ده ما صرفوا حاجة عشان كده يعني ودي بتاعهم سيء شديد. إضافة لكده إنه حتى هم قاعدين بعانوا في مسألة بتاعت مواد الإيواء، إيواء مزاتها ضعيف والمطر ياهو بكوب يوم والآخر، وديهم سيء يعني للغاية.
سمع فيما يخص الدواء؟
طيب ما يخص الدواء حقيقة برضو في يعني أزمة في جانب بتاعة الدواء. صحيح منظمة أطباء بلا حدود شغال في المنظمة في المشرف الكبير، لكن التغطية بتاعتها ما كافية، ما شامل لكل الناس، بحيث أعداد بتاعة الناس يعني أكبر من الحجم بتاعة حجم الخدمة اللي قاعد تتقدم من المشرفة بتاعة أطباء بلا حدود. إضافة لكده كان في يعني موبايل كلينيك أو عيادة متحركة كان عملوها جمعية بتاعة بيريبور. جمعية بيريبور برضو وقفت من الشغل كويس، يعني عندها فترة القيادة بتاعتها واقفة باعتبارها خدمة واقفة، لكن في مبادرة بتاعت شباب مبادرة أنقذ جنينة عملت قيادة ميدانية قاعد تقدم خدمات، لكن يعني تنقص كثير من الأدوية وخاصة أدوية بتاعت أمراض المزمنة، وبالتالي يعني لاحظنا في تزايد بتاعت وفيات وسط المسنين وسط الناس المصابين بالأمراض المزمنة والأطفال نتيجة لندرة بتاعت الدواء.
سمع جمال، في الختام المطلوب الآن بالنسبة لي اللاجئين المتواجدين في منطقة أدري؟
طيب المطلوب ابتداء بنشكر كل المجهودات اللي قاعد تتقدم كويس من كل الأجسام والمنظمات والغيرين تجاه اللاجئين، مجهود مقدر، لكن برضو بنناشد مزيد من الخدمة، فضلا عن انه يعني المنظمات لحد الآن ما اتدخلت كويس وما قدرت تقدم خدمة بطريقة كويس. ونتمنى انه يتدخلوا بصوره عاجله عشان يقدروا يحتووا الازمه الموجود في جانب الغذاء وجانب بتاع الدواء وجانب بتاع ايواء وغيره من التحديات اللي قاعد تواجه. اضافه لكده في نقطه مهمه جدا، يعني ما في منظمات خصيصه او ما في يعني جهة بتعمل في مسألة بتاعت موية، واللاجئين قاعدين بيعانوا في مسألة الموية، وبالتالي برضو نناشد انه يعني منظمات يتدخلوا في مسألة بتاعت موية ده عشان يقدروا يعالجوا معالجة حقيقية، لانه الزول عشان يمشي يشيل موية في الباقة يقيف صف ساعات ويشيل موية.
استاذ جمال عبد الله خميس، انا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا، طلعتنا على اوضاع اللاجئين السودانيين بمدينة ادري بشرق تشات، شكرا لك. استمعنا الكرام، ده كان الأستاذ جمال عبد الله خميس تحدث لنا من منطقة أدري وأكس وضع السودانيين المتواجدين فيها. ومنه ننتقل إلى الأستاذ عبد الرحمن بابكر، وهو متواجد بمنطقة جرينا على الحدود التشادية، عشان يعكس لنا وضع السودانيين الذين فروا إلى منطقة جرينا من منطقة سيربا وما جاورها. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن بابكر.
أول حاجة نشكر ناس دبانجا على استضافة أفضتهم لنا، ونشكرهم على برامجهم السمحة بخصوص اللاجئين اللي وصلوا لغاية منطقة جرينا بيفوق 16,000 نسمة. ده الإحصائيات اللي كان حصلت من قبل المنظمات الجات وعملت حصر، والأددية زايدة، العددية زايدة في كميات يعني جاءت بعد الحصر، متوقع حيصل 20,000. ده عن الإحصائيات من 27 و28 شهر 7 تقريبا. الآن الناس اللي جوا في جرينا عندهم تقريبا شهر وخمسة أيام، يعني في الأسابيع الأخيرة من شهر 8 يعني في ناس جات من أبو سروج، لكن ما كميات ما كبيرة. حول القرى الموجودة في جرينا من مناطق مختلفة تابعة لمحلية بتاع سيربا، بدأ بناس أبو سروج جوز بقر. القرى المجاورة ده معظمة جات نشرت حول القرى الحدودية الموجودة في داخل جات، ما مسجلين. المنظمات ناشدتهم أنه يجوا في منطقة بتاع جرينا باعتبار أنه جرينا دي هي المنطقة الوحيدة للحصر. فكلم اللجان الموجودة والشيخ اللي بيمثل اللاجئين أنه يحركوا الناس في الأطراف يناشدوهم يجوا في جرينا عشان يتم تسجيلهم. ده كل ما حصل. ألو،
المنظمات القاعدة تحصر ديات منظمات،
يلا ناس يوانت كسيار ومفودية السامية لشؤون اللاجئين الشادية بسموه سينار، ديل على راسهم، وفي معاهم ناس الكادر الطبي، حتى جونا بتذكر ناس القسم بتاعة البيطرة.
الخدمات اللي قدموا عليكم مما جيتوا شنو؟ يعني أدوكم أكل، أدوكم خيم،
يعني وعدوا الناس أنه يجي يعملوا توفير لمياه صالحة للشرب، لكن للآن ما عملوا الكلام ده. سبال في الخارج ديل بطريقة خاصة قام رسلوا يعني معينات بتمثل في المشمعات وبرضو زي الدخون، دي تم توزيعه للناس الأكثر ضررا أو الناس المحتاجة. لكن المنظمات وعد الناس أنه الخدمات الأولية دي إلا بعد ما يتم تحريك اللاجئين لمواقع بتاعت الإيواء الرسمية.
هسي الناس ساكنة كيف؟ كده وصف لنا ساكنين كيف الناس دي؟
والله تلقى بعد الأسر ثلاثة أسرة أربعة أسرة خيمة واحدة ولاديات واحدة، قليل النادر يعني تلقاه لوحده بجد. والله الناس في المعصة
محتاجين لشنو والبنقصكم شنو هاي؟
من الحاجات الناقصة أول حاجة الناس، كثير من الناس الجادي محتاجة لمواد غذائية، محتاجة لمشمعات، برضو المياه دي ماسرها. أيام المدت الأمطار وقفت والمياه الموجودة دي جفت، يعني مو الناس بتناولوا ده ما صالح. وبرضو من الحاجات الناس محتاجة ليها أنه عملية بتاعت رفع اللاجئين لمراكز الإيواء الناس محتاجة لها بأجالة. لو قعدوا لفترة أكثر من الفترة الحالية يعني ربما بتولد مشاكل تانية خاصة في الجانب الصحي. فبالتالي إحنا بنطالب عبركم عبر الجهات الرسمية الناس دي لأماكن مطمئنة يوفر لهم الاحتياجات أو الأشياء الأساسية إن شاء الله. ما في أي مواد غذائية جات للناس طيلة الشهر وكذا أيام، 5 أيام.
الناس اللي انت هسه قلت جو قدموا خدمات صحية ديل منو قدموا شنو؟
ديل المنظمات الشغال في المجال الصحي جايين عبر المنظمة بتاعة UNHCR وعبر ناس سينار للمرضى بيقدموا لهم الدواء بالإسعافات الأولية، غير دي ما في حاجة تانية.
سمع هسه في أوساطكم في ناس مرضى، في ناس تعبانين؟
في ناس والله، في ناس مرضى وبيحتاجوا للعناية أكثر، بل في ناس جرحى يعني بيحتاجوا لعمليات جروحهم، جروح بتاعتها حتى الآن نزيفة سائلة وبيحتاجوا لعناية. احنا عايزين الناس الشغالة في الجانب الصحي من المنظمات العاملة عايزينهم يجوا يسعفوا الناس يحركوهم ودهم يحصل لهم علاج بأسرع ما يمكن. ده المطلوب. كثر خيركم وتحياتنا لنا البنجة.
لهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا والتي تطرقنا فيها لأوضاع السودانيين اللاجئين بدولة تشاد في كل من منطقة أدري ومنطقة جرينا. أنا بشكر الأستاذ جمال عبد الله خميس والأستاذ بابكر والأستاذ عبد الرحمن بابكر، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
والله هكينا مشاكل ظلم والكاتل هكينا.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تقيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس عام 2023. ارتفاع عدد النازحين واللاجئين جراء الحرب إلى أكثر من 4,800,000 شخص. الحركة الشعبية قيادة الحلو تشن هجوما على مناطق غربي وجنوب غربي كادوغلي صباح الثلاثاء ومقتل جندي جراء قصف مقر الجيش بالسرف. تجمع أحياء مبدى السبيل يتهم الدعم السري بقتل شخصين بينهم طفل بطلق نار عصر الثلاثاء في الحارة التاسعة ابن الوليد بأمبدى السبيل. تجمع ابن حي العمدة بأمدرمان يكشف عن اقتحام للدعم السري لجميع منازل الحي ونهبها ومقتل 2 من أفراد الدعم السري برصاص الجيش. بدر للطيران تستأنف رحلاتها إلى القاهرة ابتداء من مطلع سبتمبر بعد توقف دام نحو 5 أشهر. مصر للطيران تعلن تسيير رحلات جوية مباشرة يوميا من القاهرة إلى بورسودان ابتداء من الأول من سبتمبر. وزير الخارجية اتفاق بين البرهان والسيسي لتسريع العمل في المعابر وإنهاء تكدس البضائع وبحث الوجود السوداني الكبير بمصر. البرهان والسيسي يبحثان دعم وتنشيط الحركة التجارية بين البلدين وتوفيق أوضاع المدارس السودانية في مصر. جولة خارجية لوفد قوى الحرية والتغيير إلى كل من قطر والكويت وجنوب أفريقيا والترتيبات لجولات دولية أخرى لاستكمال جهود وقف الحرب. مقتل 5 أشخاص من بينهم شرطي في عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور في صراعات قبلية. إدارة المياه في الفاشر تعلن إيقاف خدمات المياه بسبب نفاد الوقود. 378 ألف لاجئ سوداني يصلون إلى تشاد منذ اندلاع الحرب. قطر الخيرية تتكفل بسداد حوافز الأطر الصحية العاملة بمستشفى النول لمدة 5 أشهر. المخابرات العامة تعيد منسوبي هيئة العمليات السابقين للخدمة. أزمة وقود حادة في الجزيرة والقضارف وكسلة وولايات أخرى وعودة الصفوف الطويلة إلى محطات الوقود. توفير 17 صنفا من أدوية الأورام وماكينة لغسيل الكلى بالقضارف. الشرطة تدشن اليوم الأربعاء استئناف استخراج الجوازات بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر. ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين السودان ومصر إلى 1.4 مليار دولار خلال عام 2022 بزيادة قدرها 18.7% من العام 2021. تقرير جديد للمعهد الدولي للصحافة يرصد انتهاكات وتهديد حرية الصحافة في السودان. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.